العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لعل يتناول أسئلة الأخوة التابعة في الدروس الماضية، نستغني بذلك عن إلقاء كلمة والتوجيهات قدرة بواقع الأسئلة. صلى الله عليه يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. هذا السؤال الأول يقول: كيف توجهون طالب علم مبتدئ يحب أن يحضر الدروس وعنده همة أن يرحل إلى بلدكم في الإجازة الصيفية كاملة للانتقاء للعلم، فبما يبدأ؟ كيف يقسم وقته مع العلم أنه قد جاوز النص في حفظ القرآن وقرأ ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد والعقيدة الوسطية وعنده الأحكام وشيئا في الفقه، فما توجيهكم في ذلك؟ أولا، العلم من الأهمية بمكان، والأمة بحاجة إلى العلم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الناس يحتاجون في اليوم والليل الطعام مرة أو مرتين، ويحتاجون إلى العلم بعدد أنفاسهم، ولا يستغني أحد عن العلم، ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. وقد كان أئمة السلف يوصون في العلم ويحثون عليه ويرغبون فيه ويحثون على الرحلة في طلبه. وقد قال الإمام البخاري رحمه تعالى في صحيحه: باب الرحلة في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. ورحل موسى كريم الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم إلى الخضر ليتعلم منه، ولا يختلف العلماء أن موسى أفضل من الخضر وأعلم من الخضر، ولكن أراد يضيف علم الآخرين إلى علمه، وهذا من كمال العلم ومن كمال العقل، أن يبحث الإنسان ما عند الآخرين ليضيف إلى ما عنده. ورحل الإمام أحمد رحمه الله تعالى من بغداد إلى اليمن، وقال رحمه الله تعالى في مصدر الصحيفة لعلي بن أبي طلحة: لو رحل إليها إنسان لكان مصيبة. ولأن العلم لا يقبض بأخذ من السطور ولا من السطور، وإنما يؤخذ بقبض العلماء. وقد جاء في الصحيحين من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وما دام العلماء يعلمون والعامة يتعلمون فإن العلم لا يندرج. وإذا تخلى العلماء عن التعليم ورغب العامة عن العلماء فإن الشرك يحل محل التوفيق، كما وجد في قول نوح. فقد جاء في تفسير قول الله جل وعلا: وقال لتذرن آلهتكم. قال ابن عباس فيما حكاه عنه البخاري في صحيح من طريق ابن جريج عن عطاء عنه قال: هل يسمع رجال صالحين من قوم نوح؟ أوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا لمجالسهم التي كان يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسماء ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا نسخ العلم عبدوه من دون الله. وتحل البدعة محل السنة، والفجور محل الطاعة، والشر محل الخير. وقد جاء في الصحيحين من طريق عبد الوارث بن سعيد عن السياح الضبعي عن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، ويشرب الخمر ويفسو الزنا. والأدلة والأحاديث والآثار في هذا كثيرة، وهذا يبعث على الاجتهاد في طلب العلم وتحصيله. وفي ذلك فوائد، من ذلك أن يخرج نفسه من ظلمات الجاهل إلى النور، وأن ينفع أمته، وأن يواجه المنحرفين، وأن يذب عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأما كيفية طلب العلم فالناس يتفاوتون في هذا على حسب فهومهم وعلومهم وهممهم وأوقاتهم. والعلم بقدر ما تعطيه بقدر ما يعطيك. والأمر كما قال الزهري رحمه الله تعالى: العلم تعطيه كلك يعطيك بعضه. فما مصير الذين يعطون العلم بعض الوقت؟ لا يمنحهم إلا قليل، لأن العلم شريف وكبير، فناله الشرفاء وأصحاب الهمم العالية على قدر أن العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. إذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام، لولا المشقة ساد الناس كلهم، أيدود يفطر والإقدام قتال. وخير ما يبدأ به في طلب العلم حفظ كتاب الله جل وعلا. ففي نبأ من كان قبلنا وخبر من يأتي بعدنا، وهو القول الفصل، وهو المخرج من ظلمات الجهل والبدع والشرك إلى النور. وقد حفظ الله جل وعلا أو ندب الله عباده إلى حفظه ويسر عليهم ذلك، فقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل مشمر لطلب العلم؟ هل مستعد لحفظ القرآن فيحفظ ويسر الله له طلب العلم؟ وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قد جاء في البخاري وغيره: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي حديث أبي أمامة في مسلم: اقرأوا القرآن فإن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهرين البقرة وآل عمران فإنما تأتيان يوم القيامة كأنهما غايتان أو كأنهما غيابتان أو كأنهما فرقان من طير صوافة تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا البقرة إن أخذ بركة وترك حسرة ولا تستطيعها البطلة. وجاء في جامعة عيسى بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. إن قدر واستطاع ولم يشق عليه أن يحفظ القرآن كله فهذا هو المطلوب. وقد قال ابن عباس: تكفل الله لمن حفظ القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وإن شق عليه ذلك فيحفظ ما يتيسر له منه، ويجتهد في حفظ المتون العلمية في كل علم وفي كل باب، فيحفظ في التوحيد الأصول الثلاثة كتاب التوحيد العقيدة الوسطية، ويحفظ في الحديث الأربعين النووية بلغة المرام، ثم ينتقل إلى صحيح البخاري ثم مسلم ثم النسائي ثم الترمذي ثم ابن ماجه، ثم ينتقل إلى كتب أخرى ثم موطأ مالك صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان ومسند الإمام أحمد ومصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، ويحفظ في أثناء ذلك أو قبل ذلك أحد الكتب المؤلفة في المصطلح ليثنى مصطلحات العلماء، ويخلص إلى طريقة في التعامل مع الحديث التي تمر به في التصحيح والتضعيف والحديث عن الرجال وما يتعلق بذلك. ويحفظ في الفقه أحد الكتب في الفقه الحنبلي والمالكي والشافعي والحنفي، ويكون من وراء ذلك وفعل من وراء ذلك هو تصور المسائل في الذهن، وليس من وراء ذلك التقليد أو التعصب، هذا مذموم مطلقا. التعصب مذموم مطلقا، وأما التقليد في تفصيل. فحينئذ الذين يحفظون الكتب الفقهية المذهبية إذا كان بقصد تصور المسائل وفهمها وحفظها ومعرفة مذاهب العلماء ونحو ذلك هذا أمر محمود. وجميع يحفظ الزاد أو حمدة الفقه أو دين الطارق الفقه الحنبلي أو مختصر خليل في الفقه المالكي أو متن الشجاع في الشافعية أو الهداية في فقه أبي حنيفة. أما إذا كان يحفظون ذلك على وجه التعصب والتقليد واعتبار ذلك أنه الصواب وما عداه هو الغلط فهذا مذموم، ولم يزل العلماء ينهون عن ذلك يذمون هذا الأمر. ويحفظ في صور الفقه الورقات ثم ينتقل بعد ذلك إلى الألفية في مراقي الشعود مقصر جيد ونافع أو منظومة جيدة ونافعة في أصول الفقه، يحفظ في النحو الآية الرومية ثم ينتقل لقطر الندى ثم ينتقل إلى ألفية بن مالك، يحفظ الفرائض الرحبية ويحفظ البرهانية فلا بأس بذلك في كل خير. والمقصود يحفظ في كل شيء متنا أو متنين أو ثلاثة. وقد قال ابن معطي رحمه تعالى في مقدمة ألفيته: وبحث العلم جليل القدر وفي قليله نفاد العمر، فابدأ بما هو الأهم فالأهم فالحازم البادئ فيما يستفد، فإن من يتقن بعض الفن يضطر للباقي ولا يستغني. فأنصح الأخوة بالاجتهاد في طلب العلم وفي تحصيله وفي التفرغ لنيله وأخذه، فإن الأمة بحاجة إلى علماء صادقين يقولون الحق حيثما توجهت ركائبه ولا يخشون إلا الله كما قال الله جل وعلا عن هؤلاء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وتقدم الحديث قبل قليل أن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتفعوا من الصدور أو السطور، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة. والذين يعيبون الآن العلماء وطلبة العلم في التقصير في قول الحق أو في التقصير في مواجهة المنكر، لماذا لا يجتهدون في طلب العلم يحلون محلهم ويقولون اللوم عليهم؟ لأن العلماء يحسن النقد لكن يحسن العمل. وليس معنى هذا أن الإنسان إذا طلب العلم وحذر مسألة أو مسألتين نصب نفسه بمنزلة ابن تيمية أو ابن القيم أو الإمام أحمد، لأن مصيبة أن بعض الناس إذا طلب العلم أدى بالعلم إلى الكبر والاحتقار، وهذا غرض العلم إذا ما أدى إلى التواضع ومعرفة قدر النفس واحترام الآخرين ومعرفة قدرهم وجهدهم والتعبير عنهم على قدر الإنسان وتوجيه الأمة وتصحيح مسائلها، فإن هذا العلم ضار غير نافع. العلم النافع الذي يؤدي إلى العمل وإلى الدعوة إلى الله جل وعلا وإلى نفع النفس ونفع المجتمع، وفي نفس الوقت العلم يؤدي إلى خشية الله جل وعلا. وحين أخبر الله جل وعلا لا يقول على الله ما لا يعلم، لأن الله نهى عن ذلك. والذين لا يقولون والذين يقولون على الله ما لا يعلمون هم أقل الناس علما وأضلهم سبيلا. ومن ظن أنه إذا حفظ أربعين النووية أو عمدة الأحكام أصبح مفتيا يقول ما يشاء ويفتي بما يريد فقد ضل سواء السبيل. ومن كان بالله أعرض كان منه أخوض. وأنصح الأخوة أيضا بالاجتهاد في تحصيل المسائل التي يتعلق بها الأحكام والمسائل النافعة، لأن بعض الناس يشتغل بالقيل والقال واختبار الناس و الحديث عن الناس وتصنيف الناس ويشتغل في مسائل قد يكون ضرها أقرب من نفعها. قد جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه تعالى يسأل عن وضوء ماء الورد، فأفتاه الإمام أحمد رحمه تعالى لأنه لا بأس بذلك. فرأى الإمام أحمد أن المسألة أكبر من حجم السائل وأنه بحاجة إلى يتعلم ما هو أهم من ذلك. فحين ولى الرجل قال له الإمام أحمد رحمه تعالى: ماذا تقول إذا دخلت مسجد؟ قال: لا أدري. قال: ماذا تقول إذا خرجت من المسجد؟ قال: لا أدري. قال: اذهب فتعلم هذا ثم اسأل عن هذا، اذهب فتعلم هذا ثم اسأل عن هذا. فالعلم لا يؤخذ قصرا وإنما يؤخذ بالتدرج ويؤخذ بفعل الأسباب. وحقيقة أن الطالب يعرف بمعلمه وبتربية معلمه وبتوجيه معلمه. إذا كانت تربية المعلم تربية حقيقية مبنية على الكتاب والسنة على فهم العلماء، لأنه لا يستقل الإنسان بالفهم. ولا يتصور الإنسان أنه إذا حفظ مسألة أو مسألتين أو حفظ البلوغ وحفظ الزاد أنه يستقل بالفهم، كما ينادي بذلك بعض أقبياء الناس، وأنهم يستقلون بفهم يحفظون القرآن، قد يحفظون كتب الستة ويرون أنهم يستقلون، وأن الصحابة رجال ونحن رجال، وأن الأمر بها رجال ونحن رجال، فهذا غير صحيح. يجب الاستفادة من فهوم الأئمة، ولا يجب حرق الإجماع، ولا العلم يجمع على مسألة فيأتي من يفرق هذه المسألة ولا يبالي بذلك، حينئذ تكون المسألة ضربا من الفرضة، ويقول ما شاء ما تشاء. يجب أن عنده حاطة، عنده علم، عنده معرفة، عنده فهم، عنده آليات الوصول إلى مسائل الاجتهاد. هذا الأخ يقول هل يجوز نقلب أوراق المصحف بالريق، وما هو القول الصحيح في مس المصحف المحدث حدثا أصغر أو أكبر؟ أما قلب أوراق المصحف بالريق فقد أنكر ذلك ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى، ويرى هو وغيره أن هذا سوء أدب، أن هذا سوء أدب، وأن الإنسان يجتهد في قلب أوراق المصحف بدون بل الأصابع، لأن بل الأصابع يقتضي تلويث أوراق المصحف، والإنسان يتجنب هذا ويبتعد عنه على قدر طاقته. وأما نسألت ما حكم مس المصحف المحدث حدثا أصغر أو أكبر، فقد ذهب الجمهور منهم لأن الأربع رواية واحدة عنهم أنه لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أو أكبر مس المصحف، وذهب الجمهور إلى أنه يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن ولو بدون مس. وذهب ابن عباس وجماعة من أصحابه ورواية عن مالك إلى أنه لا حرج لكون الحاوم والجنب يقرآن القرآن حفظا، لأنه لم يثبت دليل في المنع. والحديث المشهور لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، هذا جاء من رواية إسماعيل بن عياج عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومرويات إسماعيل ومرويات إسماعيل بن عياج عن غير أهل الشام ضعيفة باتفاق المحدثين، وإسماعيل بن عياش الشامي، ويروي هذا الخبر عن موسى ابن عقبة الحجازي المدني. وإذا روى إسماعيل بن عياش عن أهل العراق أو عن أهل الشام المكيين أو المدنيين، وبالجملة إذا روى عن غير أهل الشام، فحديثه ضعيف باتفاق الأئمة. وحين سئل الإمام أحمد رحمه تعالى عن هذا الحديث فقال هذا باطل، وحتى أن القيم في إعلام الموقعين وشيخ ابن تيمية في المتاوى الاتفاق على ضعف هذا الخبر. والأدلة الموجودة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعة إليه في منع الجنوب من قراءة القرآن كلها محلولة، ولا يصح من ذلك شيء. وقد بحثت ذلك بحث موسع في بيان مطول موجود في مجلة الحكمة العدد الخامس، والنتيجة أنه لا يوجد حديث يمنع المحدث حدثا أكبر من قراءة القرآن، لا الحائض ولا الجنوب، ولا الحديث الواردة في ذلك كلها معلولة. أما مس المصحف فورد في الباب حديث واحد لا يمس القرآن إلا طاهر، والصواب هذا خبر ثابت. فلو طريق قوي عند عبد الرزاق رواه عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر في الديار، والزهري يقول أنا رأيت الكتاب، طبعا الإسناد ليس باللفظة، إسناد إلى أصل الكتاب. وقد روى أبو داود في المراسيل بسند صحيح عن الزهري قال أنا رأيت الكتاب وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، أنا قرأت الكتاب يقول وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر. فذهب لنا الأربعة أن المقصود بالطاهر هو المتوضي، وذهب آخرون من العلماء إلى أن المقصود بالطاهر المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذا الكتاب إلى قوم هم بحاجة إلى معرفة الكليات، معرفة الكليات، وهم لا يفقهون في المسائل، لا وهم بحاجة لمعرفة كليات الشريعة والأصول والمهمات، فلم يكن يستلهم عد إليهم أن لمس القرآن لا محدد. هذا يعني أحد التوجيهات هذا الباب. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، ويعني هذا أنه يقول يستقر الطاهر المتوضي، بمعنى أن ضد الطاهر هو النجس. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمته على قراءة القرآن وندبهم إلى ذلك، ولم يستثن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يمسون المصحف إلا متوضعين، فلو كان هذا واجبا عليهم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما لا يختص بمعرفة العلماء دون غيرهم، لأن قراءة القرآن الأمة بحاجة، الأمة كلها بحاجة إلى ذلك من الذكور والإناث. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم ما بين ذلك، والله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء. الأمر الرابع أن بعض العلماء يقول أن الإجماع منعقد على أن لا يمس القرآن إلا متوضع، والصواب أن ما هناك إجماع في المسألة، فجاء قول لسعيد بن وقاص وجماعة من الأئمة إلى جواز أو على جواز مس المحدث للمصحف إذا قدر العبد على الوضوء فهذا أزكى وأولى، وإذا كان ذلك يشق عليه ويتعبه فليس هناك نص صريح يمكن الجزم به بأنه لا يمس القرآن إلا متوضع. هذا راح يسأل عن المراد بجزيرة العرب في قوله صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. اختلف العلماء في هذا، وقد طرقت هذه المسألة في عصر أئمة السلف رحمهم الله تعالى. ذهب بعض العلماء إلى أن جزيرة العرب الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم أخرجوا من جزيرة العرب ما كان داخل أو تحت محيط الخليج العربي والبحر الأحمر، وهذا قاله طائفة يسيرة من العلماء. وذهب بعض الأئمة إلى أن جزيرة العرب مكة والمدينة فحسب، مكة والمدينة فحسب، وذهب الجمهور وهم أكثر الأئمة إلى أن جزيرة العرب مكة والمدينة ونجد، ولعل هذا هو أقرب الأقوال والصواب. والدليل على هذا فهم الصحابة، ويجب فهم النصوص على فهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يمكن يأتي شخص يقول أنا أفهم من عمر، أو أنا أفهم من أبي بكر، أو أنا أفهم تماما من النبي صلى الله عليه وسلم أفهم من الصحابة كلهم. فعمر رضي الله عنه حين أجلى المشركين واليهود عند النزاع إلى أين أجلاهم؟ أجلاهم إلى تيماء واليمن، وتيماء تبعد عن المدينة بحدود 400 كيلو مترا، فهي داخل الخليج العربي والبحر الأحمر، واليمن بالاتفاق كناحية جغرافية أنها من جزيرة العرب. ومع ذلك لم يخالف عمر أحد من الصحابة، لم يعترض على عمر أحد، لا قال أحد من الصحابة يا أمير المؤمنين فلنا من جزيرة العرب، فهو أراد أن يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يجليها من جزيرة العرب، ويفسر هو جزيرة العرب لأن مكة والمدينة وما قرب منهما، فلذلك ما أجلاهم إلى نجد وهي أقرب منطقة إلى المدينة، أجلاهم إلى تيماء. فعلم أن تيماء ليست من الجزيرة العربية الواردة في الحديث، وإن كانت بالاتفاق من جزيرة العرب كناحية جغرافية. فبالتالي نحن نفسر كلاما من الإسلام بفهم عمر، لا نفي أو فهم عمر، لأنه هل يقول شخص الآن أن تيماء لا يجوز يعني إنها من جزيرة العرب؟ طيب عمر إذا ما أجلاهم من جزيرة العرب، أجلاهم من جزيرة العرب إلى جزيرة العرب، لا يمكن يقول شخص بهذا الفهم. إذا لا نفهم النصوص أفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حكاه الحافظ بن حجر في السداني عن الجمهور أيضا ومال إليه رحمه الله تعالى. الأخ يقول ذكرتم في الدرس الماضي أقوال أهل العلم في حكم الاستمناء، ثم قلتم إن كان
لحاجة وضرورة فلا بأس، وإن كان بدون حاجة فإنه يكره. السؤال يقول: الكراهية المذكورة في كلامكم هل هي للتنزيه أم للتحريم؟ تحدثت الدرس الماضي عن هذه المسألة وغتنا العلماء مختلفون في حكمها، منهم من ذهب إلى الجواز مطلقة لجماعة من الصحابة والتابعين، ومنهم من ذهب إلى التحريم مطلقة وهو قول الجمهور، ومنهم من قال من خاف على نفسه، من خاف على نفسه من الوقوع في الحرام بالزنا أو بتقبيل امرأة جنبية أو بإيجاد روابط علاقات أو معاكسات أو غير ذلك، فإنه يحل له أن يفعل ذلك. وهذا الذي يقتضي الإمام أحمد بن حنبل وابن القيم وجماعة من الأئمة، وإن كان يريد أن يفعل ذلك بدون أي مصور. أنا قلت لا يفعل الإنسان هذا بدون مصور، لا بد أن يتجاوز تارك عليه فلم يطق الصبر فحينئذ فعلها، ولكن لم يكن يترتب على فعلها حاجة كمعاكسة يعني كوقوع في حرام معاكسة وغير ذلك. وقلت أيضا إذا فعلها الإنسان بدون أي مصور افتراضي فقلت لم يرجع نص صريح في التحريم، ما هناك نص صريح في التحريم. أما الآية المذكورة في قول الله جل وعلا أو قول الله جل وعلا إلا على أزواجه أو ما ملكت أيمانهم، فالآية في الجماع والوقت، فهي في الجماع والوقت بدليل أن الرجل يجوز يستمني بيد زوجته، بدليل أن الرجل يجوز أن يستمني بيد زوجته، ويفرق بين يده وبين يد زوجته، فبالتالي ما هناك نص صريح. ومع ذلك ما قلت أنا بالجواز، كما يفهم بعضهم ينقل يحكي عند الجواز، أنا ما قلت بالجواز، ولكن أقول نحن نتبع الأدلة في كل شيء على قدر الطاقة وعلى حسب ما نتوصل إليه في بحث المسائل. ولذلك قال المستمع أن المسألة ليست تأتي عشوائية بل تكون مبحوثة، قد ترى بعضنا يصل البحث إلى أن مر في أكثر من 100 كتاب، ما حفظ إلا الحمد لله مذاهب لنا 4 كلها في كل مسألة، استحضار مذاهبهم وأقوالهم ونحو ذلك، فما سأل عن فراغ مثلا في هذه المسألة أو في غيرها. فأقول ما هناك نقص صريح يدل على المنع، والآية في الجماع، وهذه الأمور ليست من أمور مستحبة. يعني بعض الناس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال يا معشر السلام من استمعك وداء ليتزوج فإنه غضب رسخ ومن يصف عليه الصوم، يقول ما أقصده للعادة السرية، نقول سبحان الله، وهذه العادة السرية مستحبة حتى يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إليها، نقصد الصوم لأنه مستحب هو المشروع، وهذه العادة غير مستحبة أصلا، نفي شخص عاقل يندب إلى هذه العادة. أما نسبة الضرر الطبي الذي يذكرونها فالمؤتمرة العالمية في عقدت أثبتت أنه لا ضرر طبا في شيئا من ذلك. وعلى كل من أقول إنسان يبتعد عنها، والكراهية واردة في هذا الباب، والتحليل والتحريم مرده إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال جهاد حلوا حضرا ما نزل خطر من السورة عن الزمان يقول فيه قراء من ليس هذا الزمان جهاد ومن ليس هذا الزمان تنعنا زمان الجهاد، قال يا رسول الله أو أحد يقول ذلك؟ فقال نعم من لعنه الله والملائكة والناس أجمعون. الأخ يقول ما صحة هذا الحديث؟ هذا الخبر منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه ابن عساكر وغيره ولم يروه أحد من أهل الدواوين المشهورة، وقد جاء هذا الخبر من رواية زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل ولم يرد مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأسئلة يعني غير واضحة. مسألة كثيرة يعني عن كثيرة جدا الحكم يعني قتل المسلمين وتعليق على ذلك وحكم من يحاول يبرر يعني يقول هذه الأمور ما يتعلق بذلك. ولا يختلف المسلمون أن قتل المسلم من كبائر الذنوب ولا يشك في ذلك أحد. والله جل وعلا توعد الذي يقتل مسلما بغير حق بناري جهنم. وفي البخاري لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصد دما. مثل آخر كل ذنب عسى الله أن يغفره كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك وقتل النفس. ولذلك أجمع المسلمون واتفقت الشرائع كلها على حسن بناء المسلمين ولا يجب إراقتها بشبه أو بظنون أو بأوهام أو بمسميات غير حقيقية. لأن الحديث الثابت المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث حصر حصر. فمن تجاوز هذه الثلاث فقد ظلم نفسه وقال على الله ما لا يعلم وافترى على الله إثما عظيما. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث لا رابع له. النفس بالنفس من قتل يقتل. والسيد الزاني السيد الزاني إذا زنى السيد واعترف أو شهد عليه أربعة شهود يرون الميلة في المكحلة فإن هذا يقتل. والتارك لدينه المرتد المفارق الجماعة يقتل لقول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وليس لكل أحد أن يقتله يرجع في ذلك للحاكم إن كان مسلما أو يرجع ذلك إلى أهل الحل والعقد يرجع إلى أهل الحل والعقد. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الفتن كما جاء عند الترمذي قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وفي قاعدة أصولية مجمع عليها في قاعدة أصولية مجمع عليها بل مرتبطتان قاعدتان. القاعدة الأولى أن من ثبت له الإسلام لا يجوز نزع إسلامه في شبهة أو ظن. ومن ثبت عصمة دمه فلا يجوز إراقة دمه بشبهة لأنه معصوم الدم بيقين. فلا تجوز إراقة دمه إلا بيقين مثل الأول. إن كان أقل مرتبة فلا يجوز وذلك الفتن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الفتن قال القاعد خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي إليها. ومن طهر الله يده عن الفتن فليطهر لسانه وليبتعد عن ذلك. وإذا ظهر له الحق يجب أن يقوله ولا يخاف في الله أحدا أبدا. الله هو الضار وهو النافع وهو القادر على كل شيء. والمخلوق لا يقدر على نفسه فكيف يقدر على غيره. ويجب على كل مسلم أن يتقي الله جل وعلا في بناء المسلمين. فلا تراق بدون حق ولا تراق بمجرد ظنون وشبه. ولا يجوز دعت هذه الفتنة بحيث يقتل الرجل فلا يدري لماذا قتل ويقتل الآخر ولا يدري لماذا قتل. والفتن إذا بدأت تبدأ بالتدرج ثم تنتشر. وقد كانت السلف يتمثلون في أوقات الفتن الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وسب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليب شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. الإمام أحمد رحمه تعالى إلى دعي للقول بخلق القرآن امتنع عن ذلك فقال بعض أصحابي يا أبا عبد الله يدعون إلى الكفر نحن ندعوهم للإسلام ألا نحمل عليه السلام؟ قال لا احفظ دماءكم ودماء المسلمين حتى يستريح بر ويستراح من تاجر. هذا الأخ يقول: كيف نجد لذة العلم والطلبة وتنعم به، وما الوسائل لدفع الفتور والكسل في طريق الطلب؟ العلم بلا ريب أن له لذة، والإيمان له لذة، ومن رضي بالله ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا ومثل دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رواه مسلم وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إلينا سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يقدر في النار أحد أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، ويتمنى يوقع في النار ويحب أن يوقع في النار ولا يرجع إلى الكفر حيث أنقذه الله جل وعلا منه. فالعلم له لذة، وتكون هذه اللذة قد تكون التدرج، ولك تتمثل هذه اللذة وتقوى حين يكون العبد في طلبه للعلم مخلصا لله، لا يريد من طلبه لا رياء ولا سمعة ولا بحثا عن منصب، يريد من طلب العلم إخراج النفس من ظلمات الجهل إلى النور ونفع الأمة في هذا العلم، ويسخر هذا العلم في العمل، فهو من الصوام في النهار ومن القوام في الليل، فهم رهبان في الليل صوام في النهار، يتقلبون في طاعة الله جل وعلا، فلا يفقدهم الله حيث أمرهم ولا يراهم حيث نهاهم. حين يسمعون هذا يرون لذة العلم ويعرفون قدره ومكانته وأهميته، والذين لا يقتربون من ذلك قد لا يعرفون قدره ولا مكانته، ولكن يحسنون الحديث عن الآخرين: لماذا لا يقولون كذا، ولماذا لا يسمعون كذا. أما ما هي الوسائل لدفع الفتور والكسل؟ الوسائل كثيرة، أهمها ثلاثة أمور: الأمر الأول الإلحاح على الله جل وعلا، بدع اللهم أن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مجالسة أهل الهمم العالية من العلماء وطلبة العلم وحضور مجالسهم واللقى بهم والاستماع لكلامهم، فإن هذا يبعث على الهمم، فحين نساء إنسان حين يستمع لحتاج شمع عمار حين يريد أن يطلب العلم ولم يكن عنده مال، باع والد بيته وأعطاه المال يطلب به العلم، فذهب يطلب العلم على الإمام مالك رحمه الله تعالى، فجلس وسط الحلقة وقال: يا أبا عبد الله حدثني. قال: ويحك اقرأ فبغى نفرض ابن علي. قال: لا أنت حدثني. قال: ويحك اقرأ فبغى نفرض ابن علي. قال: لا أنت حدثني. قال: غضب علي مالك والأصل من العالم بمجة الوالد لأولاده. قال: قم يا غلام فاضربه 15 صوتا. فقام فضربه 15 صوتا، فجلس هشام عمار يبكي. فقال مالك: طالب حبيب ويبكي. قال: ما أبكي على الضرب، أبكي على أن والدي باع بيته فكان حظي من العلم الضرب. فقاله الإمام مالك وقال: أبحني. قال: لا أحلله. قال: بما تحللني؟ قال: بأن تحدثني عن كل صوت ضربتني حديثا. فلم يكن من مالك بد إلا أن يحدثه، فحدثه 15 حديثا. فلما فرغ قال: يا أبا عبد الله اضربني ثانية وحدثني. هذا نموذج من رفع الهمم. الإمام ابن حزم حين بلغ من الكبر عتيا وسئل عن أمنية ارتجل، قال: منايا من الدنيا علوم نبثها وأنشرها في كل باب وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنن التي ثلاث رجال ذكرها في المحاضر، وألزم أطراف الثغور مجاهدة إذا هيئة سارت تأول ناس، لألقى حمامي مقبلا غير مدبر بشبر العوالي والرقاق البواسل، كفاحا مع الكفار في حومة الوغى، وأكرم موت للفتى قتل كافر، فيا ربي لا تجعل حمامي بغيرها ولا تجعلني من قطيل المقابر، لا تجعلني من قطيل المقابر. الأمر الثالث القراءة في كتب العلماء وسيرهم كسير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي وكتاب علو الهمة وكتاب الهمة العالية وأمثال الكتب النافعة في بعث الهمم والنظر في سير الأوائل في هممهم وطلبهم للعلم واجتهادهم. أصبر على مرجع فهم المعلم فإن رسوخ العلم في نفراته ومن لم يرق مر التعلم ساعة تجرع دل الجهل طول حياته وان فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته.
هذا شخص يعني يقول أولا أحبكم في الله حبة راحلة فيه ويقول أرجو منكم أن تدعو لي يقول يكشف ضري فأنا مصاب بمرض فنصل جل الله يكشف ضر الأخ ويشفي ويجعله كل هم من فرجه ومن كل بطن مخرج كل بال عافية. حقيقة نحن نستجيب لدعائه مع يعني سؤالا بنفوسنا سمعنا هذا أن الإنسان أفضل من غيره ما عدا الله يعتقد الإنسان هذا وتفعل المرء شرا يعتقد في نفسه أنه أخير من الآخرين ولا استجابة لطرف الأخ ونقول له كما قال الواحد الرجل حين قال الله لي فنحن إلى دعائكم أخذ منكم إلى دعائنا ثم لم يمتنع لما نحن رأى تعالى من الدعاء له. هذا الأخ يقول إن أحبكم في الله حبك الله أحببتني فيه يقول هل يشترط يكون المنتكس عن الاستقامة يكون أثناء استقامة غير مخلص لله أو في قلبه دسيسة سيئة؟ الجواب لا يشترط. قد يكون سبب ضلاله وانحرافه التساهل مثلا في أداء الأوامر فعل النواهي قد يكون له جول أشياء غير صالحين لا يلزم من ذلك يكون عنده دسيسة سيئة أو يكون في عمله مرائية هذا غير صحيح وليس بلازم. قد يوجد هذا وقد لا يوجد ويكون سبب الضلال هو أنه لا يؤدي الأوامر على المطلوب ولا ينتهي عن النواهي وقد يكون جالس أهل السوء أو أنه يحتقر الآخرين ويزدريهم لأن بعض الناس يعاقب وهذا الداء يوجد في كثير من الناس هنا يرى عاصية يحتقر ويزدريه ويرى نفسه خيرا منه هذا غلط. يجب عليك أن ترحمه وأن تدعوه إلى الله جل وعلا مع إقامة حكم الله فيه ولكن في قلبك تسأل الله السلامة والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. ولما لا عبرة بالظواهر قد يكون ظاهر هذا الرجل سيئا وباطنه أفضل منك. وقد جاء في البخاري من طريق عبد العزيز بن حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حي إنك حي ينجح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع لقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فمر رجل آخر فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حي نجح أن ينجح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع لقوله. قال هذا حري نجح ألا ينجح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يستمع لقوله. وهذا الميزان ينبغى أن نضع في حسابه أنه ميزان الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي نجح ألا ينجح وإن شفع ألا يشفع قال هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم في صحيح والأول في صحيح الإمام البخاري. فالإنسان يجتهد ويبذل جهدا في طاعة الله وفي أداء الأوامر ويبذل جهدا في الانتهاء عن النواهي وإذا وقع إذا قد تغلب شهوته
أو تضعف إرادته فيقع في الذنب، فإن شرع ما يستغفر الله ويتوب إليه. الله جل وعلا يقول وإني لغفار لمن تاب. يعني بعض الناس إذا عمل ذنبا ثم تاب، عمل ذنبا ثم عمل ذنبا قليلا متى أتوب فيصبح على الذنب غلط. هذا من تلاعب الشيطان بكثير من العباد. الله يتوب إليه. الرجل الذي قتل 99 نفسا أراد أن يتوب، قال دلوني على رجل من الأرض الشكي، فدلني على رجل لكنه جاهل، فقال هل من توبة؟ قال لست لك توبة، فكمل بها المحال. قال دلوني على أنا من أعلم أهل الأرض، فدلوه على رجل قال لا هل من توبة؟ قال ومن الذي يقول بينك وبين التوبة؟ مع أنه قتل 99 نفسا وقتل الرجل وكمل بالآخر 100 عمدا. قال ومن الذي يقول بينك وبين التوبة؟ في مجال للتوبة، في مجال للتوبة. أخرج من هذا الوقت ما أعرف إلى يخرج هذه القرية الظالمي أهله ويذهب إلى قرية يعبد الله جل وعلا فيها. فالحديث عن قضية التوبة، ولا الإنسان حين يذنب ذنبا مهما كان ذنبه فإن يتوب إلى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يحصلون على نفسه التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والله جل وعلا قال لفرعون وقومه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ أفلا يتوبون؟ الرجل الذي قتل 99 نفسا أراد أن يتقادلوني على رجل من الأرض الشركي، فدل على رجل لكنه جاهل، فقال هل من توبة؟ قال لا ليس لك توبة، فكمل بها المئة. قادلوني على أنا من أعلم من الأرض، فدلوا على رجل قال لا هل من توبة؟ قال ومن الذي يقول بينك وبين التوبة؟ مع أنه قتل 99 نفسا وقتل الرجل وكمل بالآخر 100 عمدا. هو الذي يقول بينكم التوبة في مجال التوبة، في مجال للتوبة. أخرج من هذا الوقت ما أعرف إلى يخرج من هذه القرية الظالمي أهله ويذهب إلى قرية يعبد الله جل وعلا فيها. فالحديث عن قضية التوبة، هنا الإنسان حين يذنب ذنبا مهما كان ذنبه فليتوب إلى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ذلك يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهنا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والله جل وعلا قال لفرعون وقومه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أيوة توبوا إلى ربكم وأسلموا له. والله جل وعلا يطلب يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. روى الإمام مسلم رحمه تعالى في صحيح إذا عمل العبد ذنبا يسارع إلى التوبة. الله جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ذلك يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهنا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والله جل وعلا قال لفرعون وقومه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أيوة توبوا إلى ربكم وأسلموا له. والله جل وعلا يصل يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويصل يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. روى الإمام مسلم رحمه تعالى في صحيح إذا عمل العبد ذنبا يسارع إلى التوبة والاستغفار والندم على ما فرط منه، مثل الصلاة والدعاء والذكر والتسبيح والاستغفار، كما قال الشاعر استغفر الله ذنبا لست محصيا رب العباد إليه الوجه والعمل. هذا الأخ يقول يحبك في الله حبك الله حسن هجبك الله خيرا. رجل يقول صلى الجمعة
مع العصر جمعا وقصرا جاهلا كان عليه شيء. ثم ما ضابط الجمع؟ هل هو عند الحاجة أن تستفر مطلقا؟ الجمع استثناء الجمعة مع العصر إذا كان في الحاجة فلا يقتصر الجمع به السفر. قد يكون في الحضر وأنتم تجمعون حين يحصل مطر جديد أو برد شديد أو غير ذلك من الأعذار. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع في الحضر والأدلة في هذا كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد المسوغ للجمع ويقتضي الإمام بأضعف القوم فإنه يجمع ولا يلزم من جمعه جمع المسجد المجاور له. وأما مسألة جمع الجمعة مع العصر فأكثر العلماء يمنعون من ذلك حضرا وسفرا. فمن صلى الجمعة في الحضر أم في السفر فلا يجمع العصر معها. وهذا قول الجمهور منهم الأئمة الأربعة رواية واحدة عنهم في كلا المسألتين. يقولون أن الجمعة صلاة مستقلة كفته لا يجمع معها غيرها. ولا يمنع من هذا أن الجمعة إذا كانت تصلى أربعا باستثناء المسافر فإذا فاتت الجمعة صلى ظهرا ويصلي الظهر ركعتين باعتبار أنه مسافر. وأما من لم يصلي جمعة صلى الجمعة ظهرا كان لا حرج أن يجمع معها العصر ولو كان يوم جمعة. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات صلى الجمعة ظهرا وجمع معها العصر. أما من صلى الجمعة فلا يجمع معها العصر سواء كان في الحضر أم في السفر. وذهب بعض العلماء إلى الجواز وهذا قول الفقهاء الخراسانيين. وأما في الحضر فأدلة قوية في المنع. وأما في الحضر فالمسألة اجتهادية وترك ذلك أولى. ومن فعل ذلك جاهلا فإن علم في أثناء الوقت فليصلي العصر في وقتها وإن علم عقب خروج الوقت فلا شيء عليه. حقيقة الأسئلة كثيرة جدا عن ما يجري الآن من الأحداث من قتل بعض المسلمين والتفسيرات التي تؤدي بحياة أرواح المسلمين. حدث قبل قليل على أهمية العلم الاعتصام بالكتاب والسنة وأن الحماس وحده لا يكفي في التخلص من الفتن وعلى وجوب تعظيم دماء المسلمين وأن الأصل في ذلك عصمته دماء فلا يجري الخروج عن ذلك إلا بيقين مثل الشمس. وقلت انه الرجل اذا خرج عن الاسلام ليس لكل احد يقيم حد الرده عليه. والعلماء متفقون ايضا والجمهور يذهبون الى ان حتى المرسل اشتتاه ثلاثه ايام كما ذهب عمر واكابر الصحابه. وقلت ان الفقهاء متفقون على ان من دخل الاسلام بيقين لا يخرج عنه الا بيقين مثله. ومن عصم الله الإسلام دمه فلا يجوز السطو على دمه إلا بيقين آخر. أما مجرد والشبهة ونحو ذلك فهذا حرام. وقلت لكم الحديث العظيم الذي ورد في البخاري لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامة. فدماء المسلمين معصومة يجب عصمته وحمايته ولا اتفقت عليه الشرائع كلها ولا يختلف في ذلك أهل الأديان كلهم على عصمة دماء المسلمين ولا يختلف العلماء في كل عصر على عصمة الدماء ولا يجوز انتهاك حرمة الدم إلا بدليل من الكتاب والسنة أو الإجماع. والذي يحدد ذلك هم أهل الحل والعقل فليس لأحد الناس من قل علمه أن يقدم على هذا الأمر باجتهاده دون النظر في كلام أئمة هذا الشأن. أن المسألة تصبح حينئذ فوضى فمن شاء يصنع شيئا فعله ومن شاء يقدم على شيء دمره تحت مسميات وليس بلازم أن يصير يأتي بشبهة. كثير من الناس قد يأتي بشبهة قد يأتي بأدلة وليس كل من هذا دليلا أصبح دليله مقبولة فنحن نعتصم بالإجماع المنعقد والضروريات الخامس على العصمة فيجوز انتقال العصمة حتى لو وجد انتقال العصمة فليس لأحد الناس أن يقيم الحدود وأن يؤذي بحياة المسلمين. هذا السائل يقول إن الله جل وعلا يقول ولا تنابزوا بالألقاب، فما قول فضيلتكم في قوله صلى الله عليه وسلم إن كان ينادي أحد الصحابة بذي اليدين؟ المعنى قول الله جل وعلا ولا تنابزوا بالألقاب أي الألقاب التي تؤدي إلى الغضب والزعل وتؤدي إلى الشجار والنزاع والخصام، أما الألقاب التي يعرفون بها ولا يغضبون منها ويخفون بها وقد هو يسمي نفسه بذلك فلا حرج من فلا زال العلم يقول الأعرج الأعمج الأحول الطويل وغيره ذلك. والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومحذر والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومحذر ولمظهر فرقة ومشرط ومن طلب الإعانة في إزالة منكره، هذا على وجه التعريف ولا حرج منه مطلقا وأما الأمور التنزل القابل لأدي إلى غضب الآخرين والزعل أو أنهم لا يعرفون بذلك أو يقولوا ذلك على وجه التنقص والاحتقار على سبيل الدراء وعلى وجه التقليل من شأنه فهذا حرام ولا يجوز. يجب على المسلمين يحترم بعضهم بعضا ويعرف بعضهم مكانة بعض وليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. حديث جيد. الأسئلة أيضا حقيقة الآن بجوائز ملاقم عن 67 أسئلة كلها متشابهة يقولون أننا نحن الآن تظل الفتن في نهاية الريح فرح نعد مميز بين الحق والباطل، هذا يقول هذا صواب يقول هذا غلط وما أريد قوله يقول دلون على الخير والحق. فأقول يعني الفتن بلا شك تتابع على الأمة والفتن نوعان، فتن تقع بين المسلمين والكافرين واضحة جدا لا يلتمس فيها الحق وفينا تقع بين المسلمين بعضهم لبعض، وهذا اللي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال بأن القاعد خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي إليه والإنسان يستمسك بالأصل. قال بعض السلف إذا وقعت الفتنة تنظر ما كان عليها الناس من قبل لأن لا يضرك لا تستعجل الخوف في الفتن حتى يتبين لك الأمر، أنت سائر في طريق مستقيم الآن ثم وجدت فتنة إراقة الدماء وغيرها وأحكام متعلقة وبدأ الناس يخبون وثبت الحق عليك وعلى أمثالك لا تخب لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء السائر في طريق مستقيم دب ما هي السويعات ويتبين لك ولغيرك الحق وحينئذ تثبت الصراط المستقيم ولا يضرك ألا تنصر قضية حين يلتمس الحق عليك فيها، فإذا سار لذلك الصراط المستقيم فلا ينحرف عن جانبتي الصراط حتى يتبين الحق الذي هو مثل الشمس وما تبين له الحق يجب أن يسير إليه وأن يتبع وأن يبين ما يعتقده ليس بلازم يتوافق مع الآخرين لأننا لا نجد الحياة ونلزم الآخرين برأيه إذا لم يلتزم الآخرون برأيه فهم منتكسون أو ضالون أو متقلبون أو هذا غير صحيح. والمسائل نوعان، في مسائل قطعية لا تدل عليها لا يستقر الواقع وفي مسائل اجتهادية أنا أقول فيها كما قال الشافعي وغيرنا الأئمة كلامنا الصواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني تاركم فيكم ما تمسكتم به تظلوا كتاب الله رواه مسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزول عنها إلا هالك. ولا حديث من رواية من يقل عن 14 صحابية افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وسوف تفترق منهم على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. تجد بعض الروايات هم الجماعة وجدت أن الروايات الضعيفة هم من كان عارف بما أنا على اليوم وأصحابه وأدلة في هذا الباب كثيرة إذا يستمسك بما كان عليه الصحابة والتابعون ويلتمس عليه الحق يستمسك بما هو عليه من قبل حتى تنكشف الغمة. ويظهر الحق ودلائل استفهم عليه لا يخوض في أعراض الناس ولا يخوض فيما لا يعنيه ولا يبحث عن الحديث عن العلم. وأرجع مرة أخرى، لا نجاة من خضم هذا الفتن إلا بالعلم والعبادة. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن العبادة، قال العبادة وقت الهرج كهجرة إليه. العبادة وقت الهرج ما هو الهرج؟ القتل وإراقة الدماء والتباس الحق بالباطل على كثير من الناس كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعتبرها شيء؟ الله أكبر. عبادة وقت الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم بصيرة تميز بين الحق والباطل، والعبادة تؤدي إلى الثبات لئلا تزل قدم بعد ثبوتها. وليس من هذا الكلام أن ما يجري الآن في فلسطين أو ما يجري في العراق أو ما يجري في الشيشان أنه من الفتن الذي يتوقف الإنسان فيها. هذا ضلال، هذا ضلال وشراب وقلب الفروق. هذا جهاد مشروع في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، لأن الحرب بين المسلمين وبين الصليبيين هذا ليس الفتن في شيء. يجب على المسلم أن يسارع إلى مناصرة إخوان المسلمين. أما إراقة دماء المسلمين أو جعل تنامي في بلاد المسلمين تحت مسميات، هذا هو المنادي بتخطئته ومنادي أصحابه للتوبة والابتعاد عن ذلك. فلا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام، كل دم عسى الله أن يغفره إلا الشرك والقتل، وما اجتمع عليه أمر فلم يشرك. أما ما يجري الآن في العراق فهو جهاد في سبيل الله جل وعلا، جهاد للنكاية بالصليبيين الذين يريدون تحويل بلاد المسلمين إلى مرتع رذيلة وبؤر قزاز. لا تختلط الأغراض على كثير من الناس، ولا يجوز مس الحق بالباطل أو استغلال بعض الحوادث التي توجد في بلادنا وما قرب منها للتشفي من أصحاب الحقوق المشروعة. هذا نفاق. الله جل وعلا قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا.